بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. كان اللقاء الماضي معكم حول موضوع آفات اللسان، وتكلمنا حول هذه الآفة الخطيرة العظيمة، وقلنا لكم إن هذا العضو الصغير جرمه عظيم جرمه، ألا وهو ماذا؟ اللسان. قلنا لكم إن اللسان جاء التنبيه عليه في كتاب الله كثيرا، وعلى مدى خطورته ومدى كذلك تأثيره على الإنسان، وأن ما يتلفظ به المرء هو تحت طائلة المحاسبة وتحت طائلة المسؤولية، وأن الله جل وعلا يحاسبه على ما يتكلم به، كما قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ماذا؟ عتيد. وقلنا لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خطورة وآثار اللسان، لأن اللسان به تتقطع الأواصر، وبه تشحن الإحن، وبه تثار العداوات، وعليه تتأجج الصراعات، بل إن الحروب بين الدول أول ما تبتدئ في الغالب تبتدئ بماذا؟ بآثار اللسان. ولذلك يعني ينبغي على المرء أن يعلم خطورة هذا اللسان وأن يحذر منه. ولذلك السلف كانوا يقولون: هذا الذي أوردني، كما يقول أبو بكر رضي الله عنه، أوردني الموارد أو أوردني المهالك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره، أو الذي نفس ابن مسعود بيده، ما أشد من شيء من طول حبس من ماذا؟ من اللسان. اللسان أيها الإخوة له آفات كثيرة، وتكلمنا في اللقاء الماضي حول آفتين من آفات اللسان. الآفة الأولى تكلمنا عن الشرك بالله جل وعلا، وقلنا أنه أصل الآفات وأعظمها خطرا وأشدها فتكا، لأن الشرك هو أعظم الذنوب التي عصي الله جل وعلا بها. وتكلمنا بعد ذلك على القول على الله جل وعلا بغير علم. في هذا اللقاء سنتكلم عن فاكهة المجالس، وأعظم أو أكثر آفات اللسان انتشارا بين الناس، ألا وهي الغيبة، وهي ذكر المرء أخاه بما ماذا؟ بما يكره. الغيبة لا يكاد يسلم منها المؤمن، ولا يسلم منها المنافق، ولا يسلم منها الطائع، ولا يسلم منها العاصي. هي من أكثر آفات اللسان انتشارا. لماذا؟ لأن الشيطان يلبس على العبد كثيرا في الغيبة، فتارة يلبس له الغيبة بقالب الإصلاح بين الناس، ويلبس له الغيبة بأنواع من التلبيسات والشبه، فيظن المرء أنه عندما يتكلم في أخيه أنه يريد له الخير، وعندما يتكلم في أخيه يريد له الإصلاح، وعندما يتكلم في أخيه أنه يريد له النصح، وما يعلم هذا المسكين على أنه يغتابه، وأنه يتكلم في عرضه، وأنه يتكلم في عرضه، وأنه يقترف بذلك ذنبا عظيما. الغيبة حقيقة من الآفات الخطيرة جدا، والسبب فيها أن المغتاب في الغالب لا يرضى أن يتكلم فيه من خلفه، لأن القنوات الشرعية التي ينبغي على المسلم أن ينهجها في النصح أو في التوجيه أو في الإرشاد هي القنوات الشرعية من مواجهتك لأخيك، لأن كلامك عنه بظاهر الغيب أولا يضره، ثانيا يؤجج الغير عليه، ثالثا يسيء له، رابعا قد يكون الأمر الذي أنت تتكلم فيه أنت مخطئ فيه أصلا. فأنت عندما تكون أمام إخوانك وتتكلم عنهم في حضرتهم تجد من يصوبك، وتجد من الأخ أحيانا توضيح في موقفه ذلك. أنت تتكلم في أخ من إخوانك بموقف معين وتغتابه من خلفه، بينما لو كنت أنت يعني موجود أو كان أخوك هذا موجود في نفس المكان ربما وضح لك الصورة، وربما اتضحت لك يعني صورة القضية، وبذلك لا تظلم ماذا إخوانك. ولذلك كانوا يقولون إذا أراد الرجل أن ينصح لإخوانه ينصح لهم بمحضرهم، ليس يعني بغياهبة أو بحالة غيبتهم، لأن حالة الغيبة لا تستطيع أنت أن توقع الأمر كما تريد، بالعكس تظلم وتجور وتتعدى، وقد يعني يزلقك الشيطان أو يجرك إلى أمور لا تحمد عقباها، فتقع في الكذب وتقع في النميمة وتقع في فواحش من القول. أنت كنت ستتجنب هذه الأمور لو كان كلامك في إخوانك وهم ماذا بمحضرهم. الغيبة الله جل وعلا حرمها في القرآن، قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم ماذا بعضا، فالله عز وجل حرم أن الرجل يغتاب ماذا إخوانه، وحرم أن يتكلم فيهم من خلفهم لأنهم لا يرضون أو لا يعني يقبلون ذلك. الإسلام حريص على العلاقات بين الناس، الإسلام حريص على أن لا يكون بينك وبين إخوانك أي قطيعة أو أي يعني تفكك في العلاقة. أنتم تعلمون الغيبة سبب عظيم لتقطع العلاقات، بل إن معظم المشاكل التي يعاني منها الناس الآن سببها الغيبة. أنت لما تتكلم في أختك أو تتكلم في أخوك أو تتكلم في والدك مباشرة يصل إليهم كلام فيغضبون، يقول لك يا أخي لماذا تتكلم فينا من خلفنا وبدون علمنا وتذكرنا بما يسوءنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا من ضوابط الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذن أولا الذكر أن تذكره، والذكر هنا العلماء يقولون لا يكون بالاسم فقط، فأنت قد تذكر في مجلس من المجالس شخصا بوصف أو بهيئة أو بعلامة يتميز بها فيعلم الحاضرون أنك تقصد فلانا بعينه، فهذا يدخل في قسم الغيبة. الغيبة ليس معناها فقط أنك تقول فلان ابن فلان، لا، الغيبة معناها أوسع وأشمل وأكبر من ذلك كله، وهي أن تذكر كل ما من شأنه تعيين وصف لموصوف محدد يعلمه ماذا الحاضرون. طيب لو كان الحاضرون أو لو كان هؤلاء الحاضرين لا أصلا لم يعلموا أنت من تقصد ولم يعلموا أنت من تذكر، فهنا لا يوجد غيبة، ذكرك لأخاك. إذن هنا لا بد من الذكر، ثانيا أخاك، ثالثا بغيبته ليس بحضوره، بما يكره، بالشيء الذي ماذا يكرهه. ولذلك عندما تذكر إخوانك بالخير وهم يحبون هذا الذكر هنا انتفت العلة التي من أجلها حرمت ماذا الغيبة. الغيبة حرمت من أجل ماذا؟ من أجل أن فيها تأجيجا للإحن والشحناء والبغضاء. أما ذكرك لإخوانك بالخير فهذا مما يندب إليه الشرع ويحث عليه ويأمر به كذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على أن من أبرز أسباب عذاب القبر ماذا؟ الغيبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على أنه في يوم القيامة يأتي الرجل بأعمال كأمثال جبال تهامة، ولكن يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ ضرب هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فتضاف إلى حسناتهم، انتهت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. المسألة ليست بالسهلة، المسألة ليست بالبسيطة، ولذلك لا بد علينا أن نعي هذه القضية وأن نستوعبها ماذا جيدا. من آفات اللسان الكذب. الكذب هو من أعظم الآفات التي يبتلى بها ماذا؟ اللسان. والكذب خطره عظيم، لأن الكذب بسببه يملك الرجل ما لا يملكه ويحصل على ما لا يحصل عليه، وبسبب الكذب قد يفلت من العقاب، وبسبب الكذب قد يحصل الرجل على ما لا يستحقه من الأموال ومن المناصب ومن الأمور. ولذلك العلماء عرفوا الكذب فقالوا أنه الإخبار بغير الحقيقة، أو عرفوه بتعريف آخر قالوا أن يخالف قولك الواقع، كل ما خالف قولك فيه الواقع فهو كذب، سواء قصدته أو لم تقصده. ولذلك الله جل وعلا ذم الكذب في القرآن كثيرا، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما كان الكذب يوما من الأيام فيه الفلاح أو فيه النجاح أو فيه يعني الحصول على الخير، أبدا. الكذب مفتاح لكل شر وباب من أبواب الفجور، لا يمكن أبدا للرجل أن يحصل منه النفع أو يصل به إلى الخير مطلقا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله جل وعلا كذابا. ولذلك جاء يعني الكذب في النصوص مذموما، إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وتخيل أن تكتب عند الله من الكذابين، معنى ذلك أنك لا توفق لقولك ولا توفق لحياتك، وبسبب الكذب للأسف الشديد قد تسلب البركة في أمورك جميعا. كثير من الناس يظن على أنه بالكذب ممكن أن يحصل على منفعة قريبة، وممكن من خلال الكذب أن يمرر كثيرا من أخطائه، ويمكن من خلال الكذب أن ينجو من العقوبة. هكذا يزين الشيطان لكثير من الناس الكذب. وبعض الناس للأسف الشديد يروج سلعته عن طريق ماذا؟ الكذب، وعن طريق الحلف، ويكسب في بداية الأمر، لكنه للأسف الشديد لا يدري هذا المسكين على أن كل ما كسبه وكل ما حصده عن طريق الكذب فإن الله يمحق بركته. الكذب أشده هو الكذب على الله، ثم الكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم الكذب في شرع الله جل وعلا، ثم الكذب على الحاكم، ثم الكذب على المدير، ثم كذب المرأة على زوجها، ثم كذب الرجل على والديه ومحيطه الذي يعيشه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن الرجل يسرق، قال لا، يزني، قال لا، قال يكذب أي المؤمن، قال لا، لأن الكذب ليس من صفات أهل الإيمان، بل إنه من صفات أهل الشر والفساد. من آفات اللسان كذلك شهادة الزور، وهي أن تشهد على أمر وأنت كاذب في هذا الأمر، هذا مما حرمه الله عز وجل وأخبر بعقوبة صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر، سئل عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله، ثم بعد ذلك عقوق الوالدين، ثم بعد ذلك قال وشهادة الزور. كان قائما ثم اتكأ وجلس عليه الصلاة والسلام ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة ماذا الزور. ما هي مشكلة شهادة الزور؟ شهادة الزور في الغالب يقتطع بها حق من الحقوق الشرعية الثابتة للناس، تقتطعها أنت بشهادة الزور، لأن الشهادة في الغالب لا تكون في الأمر اليسير، بل إنها تكون في الأمر العسير. ولذلك الله جل وعلا مدح عباده المؤمنين فقال والذين لا يشهدون الزور، مجرد عدم شهادتهم للزور دليل على إيمانهم. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا ماذا كراما. وشهادة الزور بمثلها يمين غموس ونحوها، الغموس ونحوها من آفات اللسان كذلك السب والشتم والسخرية بعباد الله المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال، والله جل وعلا قبل ذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. الله عز وجل حرم السخرية وحرم النبذ وحرم اللمز وحرم سائر أنواع ماذا سائر أنواع السخرية بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم سمع عائشة يوما من الأيام أنها سخرت أو تنقصت من صفية، قال حسبك من صفية، أنها وأشار بيدها أنها ماذا قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأمزجت، معنى لو خلطت هذه الكلمة بماء البحر لاختلطت به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنا أن العفاف في اللسان هو من أبرز صفات أهل الإيمان. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، المؤمن لا يطعن لا يسب لا يشتم لا يلعن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون اللعانون لا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولذلك إذا أردت الخير فابتعد عن السخرية بالناس، السخرية بالناس صفة ذميمة، التعليق عليهم أو على أوصافهم أو على أشكالهم أو من يعيب الآن على أصل الإنسان أو فصله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أصفر إلا بماذا؟ إلا بالتقوى، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يحقره لا يتحقر منه أو يتنقص منه أو من مكانته، قال ولا يخذله، لا يخذل المسلم إخوانه ماذا المسلمين. من آفات اللسان كذلك النميمة، وهي نقل الكلام على وجه ماذا الإفساد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يدخل الجنة نمام. هناك من الناس أيها الإخوة من يحرص على تقطيع الأواصر بين الحاكم وبين أفراد رعيته، بين أفراد الرعية وبين الحاكم، يحرص على أن يخبب الرجل على امرأته وأن يخبب المرأة على زوجها، ويحرص على نقل الكلام على وجه الإفساد بين الأب وأبيه وبين الابن وأباه وبين الإخوة فيما بينهم حتى يفسد فيما بينهم. من آفات اللسان كذلك الحذر من الباطل وإفشاء الأسرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض ألد ماذا الخصم، فكثرة الجدال وكثرة المراء وكثرة الخوف فيما لا علم لك به هذا من آفات اللسان. طيب قد يقول قائل هنا ما المخرج من ذلك كله؟ أنا ابتليت بلسان يغتاب وينم يشتم ويسب، كيف لي المخرج من ذلك؟ أقول لك المخرج هو أولا أن تحفظ لسانك، أو أن تحفظ لسانك بماذا؟ أولا بذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله جل وعلا، ثانيا الإكثار من ذكر الآخرة وما أعده الله جل وعلا لعباده الصالحين في الآخرة، ثالثا الإكثار من قراءة سير السلف وكيف أنهم كانوا يلزمون الصمت وما كانوا يطلقون ألسنتهم بالباطل. من الأمور التي تحفظ بها لسانك أن تستغله بطاعة الله جل وعلا، تستغله بقراءة القرآن، تستغله بنشر العلم النافع، تستغله يعني الخير، كل ذلك من حفظك لماذا؟ لسانك. من أسباب لحفظ لسانك كذلك أن لا تنظر إلى عيوب الآخرين ولا أن يعني تتنقص منهم. ثانيا من أسباب كذلك حفظ اللسان أن تلتمس الأعذار لإخوانك ولأحبابك وأقربائك، فإن ذلك من الخير العظيم. من الأسباب التي تحفظ به لسانك كذلك أن تقطع الأسباب التي تؤدي بك إلى آفات اللسان. يعني مثلا أنت تعرف عن مجالس همها الغيبة، همها النميمة، همها الكلام في أعراض الناس، همها قذف المحصنات، يا أخي اجتنبها، لا تأتيها، لا تذهب إليها. لماذا؟ لأن هؤلاء يشجعونك على فعل المعصية، لأن هؤلاء يدعونك إلى الفحش، لأن هؤلاء يزينوا لك الباطل، لأن هؤلاء يدعونك إلى ذلك. إذا علمت بأناس لا هم لهم إلا الحسد وإلا الحقد وإلا التساهل في أعراض الناس فتبتعد عنهم تماما. أنت تريد أن تحفظ لسانك، إلزم أهل الخير، إلزم الأناس، إلزم أهل الإيمان والتقوى، إلزم أولياء الله جل وعلا الذين يعني يحرصون على استثمار ألسنتهم وأوقاتهم في طاعة الله عز وجل. احرص على مجالس العلم، احرص على مجالس الذكر، ابتعد عن مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة وغيرها من آفات اللسان، ابتعد عن مجالس اللغط ومجالس القول على الله جل وعلا بغير علم إذا أردت السلام. لا يكفي فقط أن تعرف الآيات والأحاديث في حفظ اللسان، بل لا بد عليك أن تقطع كل الأسباب التي تؤدي بك إلى الوقوع في آفات اللسان. بارك الله لي ولكم في هذه الكلمات، ونفعني الله جل وعلا بما فيها من العبارات. أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.